نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنسمع إن شاء الله أحاديث الباب ثم نعلق على لطائف الإسناد كالمعتاد. هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، وافق في أحدهما المصنف في الإسناد، فأخرجه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار برقم 1571. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به. والملاحظ هنا أن مسلما والبخاري استويا في الإسناد، تساويا في الإسناد. والملاحظ أيضا أن مسلما هنا قال كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير، قال عثمان حدثنا جرير، وهذه أيضا رواية البخاري، قال حدثنا جرير. ثم أخرجه البخاري في كتاب التوحيد وبوب عليه بباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم 7511. قال: حدثنا محمد بن خالد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور به. حق إبراهيم هو ابن رهويه المعروف، وقال عثمان حدثنا جرير. لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير؟ لماذا قال قال عثمان حدثنا جرير فاتح بن القادر؟ لأن حاق لم يقل حدثنا، وإنما الذي قال حدثنا عثمان، وفي هذا فائدة فيها دقة الإمام مسلم في أدوات التحمل. حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور. منصور هو ابن المعتمر، ثقة ثبت، كان لا يدلس، وكان رحمه الله تعالى من الصالحين. ومن أجمع الأوصاف له ما قاله العجلي في كتابه الثقات، ووصفه ونعته بصفات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. فقال العجلي عن المنصور: كوفي ثقة ثبت في الحديث، كان أثبت أهل الكوفة، وكأن حديثه القدحة لا يختلف فيه أحد، كان هو الميزان، يعرض حديث غيره على حديثه، لأن حديث منصور هو الميزان. متعبد رجل صالح أكره على قضاء الكوفة فقضى عليها شهرين، ولاه يوسف بن عمر وروى من الحديث أقل من 2000، مجموع ما له أقل من 2000، كان فيه تشيع قليل ولم يكن فيه بغال، وكان قد عرش من البكاء وصام 60 سنة وقامها، وكان يجلس في مجلس القضاء فإن جلس الخصمان بين يديه فقصا قصتهما قال يا هذان إنكما تختصمان إلي ولا علم لي في ذلك، قوما وانصرفا، فأعفي من القضاء. وقالت ذات يوم فتاة لأبيها يا أبتي الأسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت؟ كانت ترى من الشباك فترى أسطوانة، ما فعلت؟ فقال لها أبوها يا بني هذا منصور كان يقوم الليل فمات، هذا منصور كان يقوم الليل فمات، رحمه الله وألحقنا به الصالحين. أما إبراهيم فهو ابن يزيد النخعي، وأما عبيدة فهو عبيدة ابن عمرو السلماني، تابعي كبير مخضرم ثقة ثبت. ما معنى المخضرم؟ الذي عاش في الجاهلية والإسلام، فهذا هو عبيدة. واعلموا أن جميع ما في الصحيحين عبيدة بضم العين إلا 2، عبيدة ابن عمرو السلماني وعبيدة ابن سفيان الحضرمي، فهؤلاء بفتح العين، وما عداهما في الصحيحين من الرجال فضبطهم بضم العين. أما عبد الله صحابي هذا الحديث فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ننتقل إلى الإسناد الذي يليه، ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كوفيون من أول رجل فيه إلى آخره باستثناء واحد، من هو؟ حق من سوري، باستثناء الشيخ الثاني مسلم، أما ما عدا من الرواة فإنهم كوفيون. ومن عادة الشارع أنه ينبه على مثل هذه اللطيفة، ولكن فاتته في مثل هذا الإسناد. نسمع الحديث الثاني.
وحدثنا ابو مسلم قال شيخ ابو بكر ولقب بن الوقت قال حدثنا ابو معاويه عن الحامد عن ابراهيم عن حديث عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث قران واحدا سوره من النار ورزق يخرج منها نفسا ويقال له انطلق تدخل الجنه قال فيذهب فيدخل الجنه
أي ما معنى أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أتذكر الدنيا؟ أتذكر الأثرياء والأغنياء والملوك؟ أتذكر إلى أين بلغ ملكهم؟ وإلى أين وصل حدود مملكتهم؟ أتذكر هذا؟ تذكره فيذكرون الدنيا، فهذا تذكير بالدنيا. نسمع.
فيقال له لقد الذي تمنيت وعصمت أرواح الدنيا فيقول أتذكر بي وأنت شريك قال فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيك حتى أتذكرك مراتب.
طيب هذا الإسناد مشهور، أبو بكر بن أبي شيبة شيخ المصنف الذي أكثر عنه وروى عنه 1540 رواية، وأبو كريم ما اسمه؟ محمد بن علاء همداني، وقلنا مسلم رحمه الله يتفنن في عرض الشيوخ، تارة يكني تارة ينسب للآب وتارة ينسب للجد، أليس كذلك؟ هنا كنا أبو كريب هو محمد بن علاء، ومن دقته قال واللفظ لأبي كريب، هذه دقة من مسلم. قال حدثنا أبو معاوية، ما اسم أبي معاوية؟ ما اسم أبي معاوية؟ نسمي هذا شادي محمد بن خازم الضرير المختص بمن؟ بالأعمش. أبو معاوية عن الأعمش، هذا إسناد يعني مشهور، عن إبراهيم السابق النخعي عبيدة سلمان عبد الله بن مسعود، نأتي للإسناد الذي يلي.
قال حدثنا أحمد بن مسلم الطاهر، هل هذا صحيح؟
ليس بالصحيح، هذا يتكلم بولع ودهشة وسرور، المسرور ينطق ويتكلم بمبالغة، هذا ما كان يظن أنه يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فلما رأى ما رأى وأذن له بالدخول مع الداخلين بعد أن منعها وقد مشته النار، وأكلت منه وأصابته، فلما قيل له ادخلها قال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فهذا ولد مدهوش، ولذا يحمل كلام هذا الرجل لربنا في الروايات السائقة واللاحقة، أتذكر بي على هذا؟ وإلا أدب العبد مع الرب ألا يقول له هذا الكلام؟ العبد يقول للرب أتسخر بي؟ أتضحك بي؟ أتهزأ بي؟ ليس هذا من الأدب. لكن هذا الرجل الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدهوش فرح، يتكلم وقد خرج عن طوره وعن عقله، كالغضبان الذي وردت له قصة سيشير إليها الشارح ونذكرها في محلها إن شاء الله. نسمع نكمل.
فيقول له هذا ما يقيني الوحيد الدنيا وحدها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فركض رسول فقال ألا تسألوني مما أصحت؟ فقالوا مما أصحت؟ قال هكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فرحت يا رسول الله. قال لم فرحت رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما شاء الله.
هنا أبدأ بآخر تعليقة وردت في الحديث، وهي تنبيه عقدي على لفظ آثم خاطئ يقوله كثير من الخطباء والوعاظ وطلبة العلم. لفظ والله على ما يشاء قدير لفظة ليست بصحيحة، ولفظة تحمل معاني فاسدة تؤيد مذهبا باطلا وهو مذهب المعتزلة. النصوص التي فيها ما يشاء تكون مقيدة بأفعال معينة مثل هذا النص، ولكني على ما أشاء قادر، أي على إدخالك الجنة وإعطائك 10 أمثال أكبر ملك من ملوك الأرض، فأنا على هذا قادر. وكذلك قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإذا يشاء تتعلق بالجمع. أما كقاعدة كلية نقررها أصالة فنقول إن الله على ما يشاء قدير فهذا خطأ، وهذا فيه 3 محاذير. هذه العبارة فيها 3 محاذير. المحذور الأول أنها تخالف نص القرآن وجميع ما في القرآن، والله على كل شيء قدير. والمحذور الثاني أنها توحي أن الله على الذي يشاء ويحب قدير، وعلى ما لا يشاء وما لا يحب فإنه عاجز وليس بقدير. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المحذور الثالث، وفيه نصرة إلى مذهب المعتزلة. فمذهب المعتزلة كما بيناه في دروس الأول من كان منكم يذكر، قلنا المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق الشر وإنما الله خلق الخير، والمكلفون والناس هم الذين خلقوا الشر. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يعتقدون أن الشر لا يخلقه الله، وإنما الذي يخلقه الله عز وجل فقط هو الخير. وذكرنا بعض الحوادث نعيدها للذكرى ولكي يعني تتضح معنا مذهب المعتزلة ويتضح معنا أيضا باطله. التقى أبو إسحاق الإسرائيلي وهو عالم من علماء أهل السنة بحضرة الصاحب ابن عباد مع رجل معتزلي، فقال المعتزلي وأراد أن يتقوى على أهل السنة بحضرة أمير وهو معتزلي أيضا، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأنهم يعتقدون أننا لما نقول إن الله عز وجل يخلق الخير والشر فإننا لا ننزهه عن الفحشاء. فعرض المعتزلي لمذهب أهل السنة فقال معرضا، والعلماء يفهمون، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. وقال أبو إسحاق الإسرائيلي وهو يفهم ما يقول، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ فألقمه حجرا. أو يعصى ربنا قهرا؟ فألقمه حجرا. وقصة أخرى ذكرها بعض الشراح، قال جاء رجل أعرابي إلى مسجد إلى حي فيه معتزلة، وربط جمله على باب المسجد ناقته ودخل يصلي، فخرج من المسجد فلم يجد ناقته، وجدها قد سرقت، فرجع ووجد شيخا ذا لحية طويلة ونظر إليه وظن فيه الصلاح والخير، فقال له يا شيخ لقد سرقت ناقته، فادعو الله أن يردها علي. فكان هذا الشيخ معتزلي، فرفع يديه وقال: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم فرددها علي. فكان الأعرابي فطنا، فقال: يا هذا لا أريد دعاءك. فقال: لما؟ قال: لأن الله لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد. فأيضا ألقمه حجرا. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيء قدير، ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير إلا بالتقييد في مساق في فعل، كما وقع في هذا الحديث وكما في قول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أما تقرير أصالة عقيدتنا فنقول إن الله على كل شيء قدير، ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير، إذ قدرته سبحانه تشمل الذي يحب والذي لا يحب، العاصي والزاني وشارب الخمر والسارق لا يسرق غصبا عن الله عز وجل، ولكننا لا نجرده من إرادته، فله إرادة، وإرادة الله شاملة تشمل إرادته وغيرها، ولله مشيئتان: مشيئة كونية ومشيئة شرعية، الذي يحب ويرضى في مشيئته الشرعية، أما سائر الأشياء فتقع بمشيئته الكونية لا الشرعية. ومن باب الأدل مع الله فإننا لا ننسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس الشر إليه. والشر في القرآن منسوب إلى الله عز وجل بصيغ متعددة، إما أن الشر يضاف إلى سببه كقول الله عز وجل: ومن شر ما خلق، فأضاف الشر لسببه، وإما أن يحدث فاعله ويكون الفعل مبني للمجهول كقول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد أراد بهم ربهم، أما الشر أريد، وإنا لا ندري أشر أريد. هذا هو الأسلوب الثاني. والأسلوب الثالث في القرآن إضافة الشر لله عز وجل يكون من باب العموم، من باب العموم، الله عز وجل الله هو الله خالق كل شيء وهكذا. ثم نعود أول حديث، تأملوا معي أول حديث، اقرأ يا أبا أنس الفقرة الأولى من الحديث فقط آخره. آخر من يدخل الجنة رجل. طب نعود إلى الروايات السابقة: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار. ما المراد بالخروج هنا؟ المراد هنا حديث في الطريق الآخر، معنى آخر أهل النار خروجا في الروايتين السابقتين ما وقع التصريح به هنا من التجاوز على الصراط، من التجاوز على الصراط، فالمعنى متحد، فالمعنى متحد. آخر أن يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة. يا ترى هل المراد هنا الخروج بعد الدخول في النار؟ لا، بعد التعذيب فيها لا، وإنما المراد الخروج في هذا الحديث أي بعد أن يتجاوز عن الصراط ولكنه قد أخذ نصيبه من النار وهو يحبو على الصراط، ولذلك هو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة. هل المراد شخص واحد أم جنس أشخاص؟ المراد أشخاص، وليس المراد شخصا بعينه، وليس المراد شخصا بعينه. يدلل على ذلك ما عند الحاكم في المستدرك في الرابع صفحة 133 في طبع دار العلمية من عبد المسروق عبد ابن مسعود، والحديث طويل وفيه: فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا فتصيب جواذبه النار تماما هنا وتدفعه النار مرة. فالنار هنا تصيب في التصريح فتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك إذ رأيناك قد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. ففي هذه الرواية وقع فيها الأمر على صيغة الجمع هل هنالك تصريح في الأحاديث فيها آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها؟ هذا شيء آخر. هنا آخر من يدخل النار من يخرج من النار بمعنى الورود عليها والتجاوز الصراط ورفع هذا الحديث. أهل الجنة يؤمرون بدخول الجنة فهم لا يلحقونهم فيتأخرون عنهم فيكون حالهم فيكون حالهم كالحال الذي قد بسط في هذا في هذه الرواية الأخيرة. لكن هنالك أناس يعذبون في النار ويخرجون منها آخر من يخرج وهم الذين تشملهم شفاعة الله تعالى كما ورد في الأحاديث السابقة. وورد أيضا من حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما وفيه ثم يقول الله تعالى انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط فيجدون رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيت. هذا بعد العذاب وفيه أيضا ثم يخرجون من النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني أمرت ولدي إذا مت أن يحرقوني ولا تنتصف الرجل. أي نعم فهذا أيضا من أواخر من يخرج من النار. وفي حديث آخر عند المروزي في زياداته على زهد بن المبارك من حديث عوف بن مالك من الأشجعي وفيه قد علمت آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول يا رب قربني. فمثل هذا الحديث. ولكن هذا الحديث فيه ضعف وهذا لو صح لكان فيه إشارة قوية إلى أن المراد بالرجل شخص بعينه. أما ما شاع وذاع بين الناس وهذا مثل مذكور حتى في كتب الأمثال ويعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عند جهينة الخبر اليقين يقولون آخر من يدخل آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها ويدخل الجنة رجل من جهينة يسمى جهينة. وورد هذا في حديث أخرجه ابن المظفر والدارقطني كلاهما في غرائب مالك والخطيب البغدادي في كتاب الرواة عن مالك أخرجوه من طريق عبد الملك ابن الحكم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة فيسأله أهل الجنة هل بقي أحد يعذب فيقول لا فيقولون عند جهينة الخبر اليقين. هذا الحديث موضوع وكذب على رسول الله الحكام مبتهم. ولذا قال الخطيب عقب الحديث في كتابه الرواة عن مالك قال وهذا حديث باطل إذا آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار الوارد في هذا الباب هو التجاوز عن الصراط. وأما الأحاديث التي فيها آخر من يدخل الجنة بعد العذاب في النار فورد فيه ذاك الرجل الذي أمر أولاده إن مات أن يحرقوه فيبعثه الله ويسأله لماذا أمرت بذلك، فيقول مخافة منك يا رب. هذا آخر مثل الجنة. وورد في رواية أنه كان من بني إسرائيل، وورد في رواية أخرى أنه كان نباشا، كان نباشا للقبور. نعود بعد هذا التعليق على الأسانيد والمتون إلى قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله. الأصل في أصل في أصولنا كلاهما على الجادة، فهذا هو الصواب. نعم. قلنا هو ثقة ثبت تابعي كبير مخضرم من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. كما يفعل الصبي الصغير قبل أن يمشي، هذا هو الحبل الذي يفعله الصغير، يمشي على يديه ركبتين أو يديه رجلين، طبعا خلاف الزحف، الزحف يكون على البطن، كذلك يكون على البطن. نسمع ففي الرواية حبو ورواية زحف، لا يمنع أن يكون على الصراط من يزحف ومن يحبو، كل على قدر عمله كما ورد في الحديث التي مضت معنا من طريق. نعم. لكن ليس دائما في الضحك سخرية، قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، من قول النملة سليمان، فأحيانا التبسم والضحك يكون إرضاء بالقول أيضا. أي نعم. وهنا لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأخذ الجبار الأرض على ذيك وعلى ذيك، هذا فيه إثبات للصفة، وليس المراد السخرية بالكلام اليهودي كما ذهب بعض المتأولين، وهذا أمر يأتي في مكانه إن شاء الله، ولكن هنا نكتفي بهذا التبديل. نسمع. قاله المازري، أحدها قاله المازري، وهذا فيه بعد، وهذا فيه بعد أن الرب أن العبد يخاطب الرب على وجه المقابلة، غدر فكان يظن أن الله عز وجل سيغدر به، ولذا قال أتهزأ بي، أي أنك لن تدخلني، ولكن تكرار هذا الحادث وهذا الأمر، والعبد يعلم أن ربه كريم فلا غنى لنا عن كرم ربنا، فلا غنى لنا عن كرم ربنا لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل لو عاملنا بما نستحق ما ترك على ظهر هذه الأرض من أحد من ذلك، ولكن ويعفو عن كثير، ولكن ويعفو عن كثير، وارجح الأقوال ما أخره الشارح وما ارتضاه القاضي عياض وصيه. هذا بعيد، هذا الوجه بعيد. ومن قال به أبو بكر الصوفي، أبو بكر الصوفي هذا تقدم للشارح نقل عنه في حديث سنين الداري بن نصيحة، وقلنا هو أحمد بن عمر الخفاف، وهو صوفي من أهل اللغة، فقيه شافعي، توفي سنة 350 للهجرة، وروى كتاب اسمه الخصال. وغالب الظن أن النقولات التي نقلها الشارح هو حقيقة نقلها بواسطة القاضي عياض، هذا النقل بواسطة القاضي عياض. القاضي عياض نقل من كتاب الخصال لأبي بكر الصوفي هذا، وهو أحمد بن عمر الخفاف. نعم، نسمع الآن توجيه قول أبي بكر الصوفي هذا. كقوله تعالى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فعل بعض وجوه التأويل أي أتهلكنا أي لا تهلكنا بفعل سفهائنا، فالهمزة هذه على بعض أوجه التأويل أنها بمعنى اللا نافية، لا تهزأ بي أي لا تهزأ بي يا رب، أنت لا تهزأ بي، أنت كريم، أي نعم. فعلى هذا الوجه نسمع. متدلل، شو يعني؟ وهذا كلام منبسط متدلل، يعني هذا العبد يتكلم مع ربه كلام من كان منبسطا متدللا، وتتمة كلام القاضي توضح هذا المعنى. فقال القاضي وهذا كلام، أو تتمة كلامه فيما نقل القاضي توضح المعنى، فتتم الكلام أبي بكر الصوفي قال وهذا كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه، وبسط له بأن جعل يسأل ويتمنى وهو يطيل، ويعرض عليه ما أعد له ويشهيه، ويحب أن يلحث في سؤاله ليري منزلته ويدنيه، ويردده بالبسط والقبض تدلل الابن الحبيب على أبيه، ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع أمانيه، فسبحانه ما أعظم بره وأوسع خيره وأكثر لطفه بعبده المؤمن وتحفيه. هذا كلام أبي بكر الصوفي، كلام متدلل مبسط، هذا العبد يتكلم مع الله على أنه يتدلل وينبسط معه في الحديث، وعلى أنه يعلم أنه يخاطب كريم جواد بر رحيم بعباده. نسمع الوجه الثالث.
أن يكون هذا الكلام أفضل من هذا الرجل، وهو أول رجل إلى قاله بما من الشروط المدور بها الشيخ الزاهد، فلم يرد استثناءه بها الشيخ طرحا، فقال هو هو لا يحصل هذا الكلام عنها، ودار على هذه الدنيا في مخاطرة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الآخر ورجل الآخر أنه لم يرد نفسه من الفرح، فقال
مفاد هذا القول أنه قال هذه مقولة وقلبه لا يعتقد ما قال في حق الله عز وجل، وظن أنه على عادته يخاطب غيره كالعادة. ويؤيد هذا القول قوله في الحديث لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فلو كان بعقله لعلم أنه قد سبق وأن غيره في الجنة أرفع منه، فهو يتكلم بدهش وولح، ويتكلم بانفراح بفرح وسرور انبساط، فيقول بشدة فرحه تهزأ به تضحك به تضحك. وقالوا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من فرح، فقال أنت عبدي وأنا ربك. طبعا إنه لم يضبط نفسه من فرح ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جملة اعتراضية. كما قال النبي في الرجل الآخر أنت عبدي وأنا ربك، لأن السابق جملة اعتراضية. وهذا الحديث سيأتي معنا في كتاب التوبة المسلم وهو في صحيحه برقم 2104 أخرجه مسلم بسنده إلى أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه أي الدابة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بشطامها ثم قال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشدة الفرح. من قال كفرا وهو لا يريده بشدة فرح أو غضب هذا لا يؤاخذ على كفره، هذا لا يؤاخذ على كفره، هذا قال الله أنت عبدي وأنا ربك، ولا يوجد كفر أشد من هذا الكفر، لكنه أخطأ بشدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بالدابة لما وجد هذه الدابة. هناك ماذا؟ أكثر الرجل؟ لا أكثر الرجل، نعم نعم لا يبعد أن يكون هذا حال عدد ممن تأخر بهم دخول الجنة فقالوا هذا، لا يبعد أن يكون هذا هذا الأمر. نعم نسمع.
وعلى أنه وقع في الروايات تكفر به وهو خطيب، وقال تكفر منه وتكفر به والأول هو الأكثر الأكثر.
وأي الأول؟ سخرت منه أصبح من سخرت به، معنى سخرت به صحيح لكن منه أصبح لأنها لغة القرآن. نعم في آيات كثيرة جدا منها قول الله تعالى في سورة التوبة فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، ومنها في سورة الأنعام في قوله تعالى تحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ومنها قوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، ومنها قول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم، فسخر من لغة القرآن وسخر به أيضا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصبح وأشهر. نعم تسمع. الأسنان 32 في الفم، تعد على طبيب الأسنان، على أخينا طبيب الأسنان. الأسنان 32 بس كذلك الدكتور صحيح، ولها أسماء عند العرب، ولها أسماء عند العرب 4 ثنايا ثم يليها 4 رباعيات في كل فم، 4 ثنايا من بعد الثنايا 4 رباعيات ثم يليها 4 أنياب ثم يليها 4 أضراب ويقال للأضراس في اللغة ضواحك وعوارض. ثم يليها بعد الدرس الأول، ما بعد الدرس الأول في الثالث يسمى في اللغة الأرحاء ويقال لها الضواحك. والناجد في الحقيقة في اللغة هنا وقع المصنف في شرح النواجد، قال عندنا قول أشهر وقول أرجح. نعيد القراءة معنا، نعيد القراءة معنا. قال حتى بدت نواجده هو بالجيم والذال المعجمة، قال أبو العباس تعلم وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم، المراد من قول الجماهير بالنواجد هنا الأنياب، وقيل المراد هنا الضواحك، وقيل المراد بها الأضراس. الأضراس هي الضواحك، هي هي. وقيل المراد هنا الضواحك، وقيل المراد بها الأضراس. الضواحك هي الأضراس، وهذا هو الأشهر، الأشهر أنه يراد بها الأضراس الأنياب. وقال وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجد في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه، ما قدمناه أنه الأنياب وليست الأضراس. الصواب في اللغة النواجد أفضل كم الأسنان، سواء كان فيها أنياب أو كان فيها أضراس، وأفضل كم من الأسنان يسمى في اللغة نواجد. وكان أغلب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما كما هو وارد عنه. والمراد فيه مثل هذه الأحاديث، قلنا وردت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأ نواجده. وقلنا في الدرس الماضي أن بعض الغماريين، أحمد الغماري له جزء مطبوع سماه شوارق الأنوار المنيفة في بيان نواجده صلى الله عليه وسلم الشريفة، جمع جميع الأحاديث التي فيها ضحك حتى بدأ نواجده. المراد هنا، المراد هنا أي أنه ضحك وبالغ في الضحك. والتصريح وارد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بدت لهواته وأضراسه، والروايات تذكر بعضها بعضا. فالمراد النواجد أطراف الفم، أخرج الحاكم في المستدرك في الرابع صفحة 133 من حديث مسروق عن ابن مسعود، وهو حديث طويل وصححه وإسناده يحتمل التصحيح والعهدة في تصحيحه عليه. قال قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا المكان، أي من الحديث، أي أن يقال له لك عشرة أمثاله، فما بلغ عبد الله هذا المكان من الحديث إلا ضحك. قال: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لقد حدثت بهذا الحديث مرارا، فما بلغت هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحكت. قال: فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك، حتى تبدو لهواته ويبدو آخر ضرس من أضراسه. إذا المراد نواجد أضراسه، لقول الإنسان: أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: لا، ولكني على ذلك قادر فسلوني. قال: فيقولون: ربنا ألحقنا بالناس الذين سبقونا ودخلوا الجنة. وهذا يؤكد أن آخر رجل المراد هنا ممن تجاوز صراط. قال: فيقولون: ربنا ألحقنا بالناس، فيقال لهم: الحقوا بالناس. قال: فينطلقون يرملون في الجنة، يرقدون حتى يبدو للرجل منهم قصر في درة مجوفة، فيخر ساجدا. قال: فيقال له: ارفع رأسك. فيرفع رأسه فيقال: إنما هذا منزل من منازلك، قال فينطلق فيستقبله رجل فيقول أنت ملك، فيقول إنما ذلك قهرمان، إنما ذلك قهرمان من قهارمتك، أي عبد من عبيدك. قال فيأتيه فيقول إنما أنا قهرمان من قهارمتك على هذا القصر، تحت يدي ألف قهرمان كلهم على ما أنا عليه. قال فينطلق به عند ذلك حتى يفتح القصر وهو درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، فيفتح له القصر إلى آخر الحديث، وفيه تفصيل لما له من الجنة. إذا المراد من نواجذ هنا نظرة كما ورد في هذا الحديث. نسمع. هل الضحك من خوارم المروءة؟ لا، إلا إن وقعت مجاوزة منه. ولذا من كتب من العلماء في المروءة، وقد يسر الله لي ولله الحمد أن كتبت كتابا بعنوان المروءة وخوارمها وهو مطبوع، فذكر العلماء من خوارم المروءة أن يجعل الرجل نفسه مسخرة. هذا هو الخارج، أن يجعل الرجل نفسه مسخرة يضحك به الناس في كلامه أو في لبسه، في كلامه أو في لبسه، المفضي إلى الاستخفاف. الخوارم هو أن يجعل الإنسان نفسه يستهزأ به، مثل ما يسمى اليوم بالمسرحيات الكوميديا، يضحكون الناس بحركات سخيفة سيئة. فهذا الضحك الذي يجعل الرجل نفسه سخرية هو الذي يكون خارما بالمروءة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتحرم محاكاة الناس بالضحك، ويعذر هو ومن يأمره بذلك لأنه أذى. يعذر من يفعل ذلك أن يحاكي الناس بالضحك. والضحك والتبسم لا بأس به في الجملة، ولكن العلماء يقولون، ويقول ذلك من مشايخ العلم والفضلاء على قسمين، يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، ويكون مذموما لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا. لأن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه في الكهولة والشيخوخة. وأما التبسم وطلاقة الوجه فهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا هو خلق الإسلام، وأعلى المقامات من واجه الناس بالتبسم وبحسن المعشر، ولكنه كان هاضما لنفسه، بكاء في الليل وكان بكاما في النهار. الإنسان أيهما الأفضل في حقه، أن يكون عروسا أو أن يكون ضحوكا؟ أيهما الأفضل في حقه؟ قال الإمام الذهبي في السير في العاشر صفحة 140-141 في ترجمة الحافظ يحيى ابن حماد الشيباني، قال كلاما حسنا، قال: ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال مذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. الإنسان ينظر في نفسه، إن كان عبوسا ينبسط، وإن كان كثيرا الضحك والانبساط يمسك، وخير الأشياء أواصلها. الضحك الكثير سيء، وأيضا أن يكون الإنسان عبوسا أيضا ليس بحسن. طيب نسمع.
قال رسول صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى إذا تكون الجنة فإن لكم الدنيا وعقبها ثانية وفي رواية أخرى لكم الجنة وعقبها ثانية هذا مثل أن تنجو عن واحد ويتيقن تكتب الأخرى فالجواب الأضعاف من الثانية فإن المختار يحدثها أن ضعف هذه
لما تقول هذا ضعف هذا أي هذا مثل هذا. ونحن في استخدامنا الشائع الدارج أن الضعف يكون مثلين والأصل أن يقال هذا ضعف هذا ضعفا هذا هذا ضعفا أما القول ضعف فقط بمعنى المثل أما ضعفا يكون بالمعنى الذي نريد حتى نصوب لهذا الاستخدام فنقول ضعفين نقول ضعفين ولا نقول ضعف ضعف مثل نعم.
فيقول هذا لك وعرض مثالي
عشر أمثال الأول مثل الأول ليس الخمسين عشر أمثال الخمس. نعم نسمع. أعرف النووي رحمه الله أنه يوفق بين ما ورد من الفاظ في ظاهرها تعارض ولا أقول تناقض في كلمات حسنة جميلة وتأويلات ليس فيها تكلف ولا غير. نعم نسمع. وهذا أحد التأويلات لقوله سبحانه في تفسير قوله سبحانه تنسعا بالناصية الدافع اللي هو الضرب مع الاسوداد ووجود الاثر فيه. نعم نسمع.
ورسوله صلى الله عليه وسلم لانه الرضا كما قرر له عليه كلا روح الوصول في فرضيه كلين وهذا ذلك توقع في مدى الوصول ما قرر له عليها وفي بعضها عليه وكلاهما صحيح ومعنى عليها اي نعمه لا قرر له عليها اي اعمى قوله عز وجل يا سلام هذا فرش جدا هو فرش الله والشيخ القران المختلف ومعناه رفع محسنه كثيره قال احدهما القول فرش القول والشيخ القران هو الفقر وروي في المسلم ما يقول كثيره قال ابراهيم الحميد هو الصلاه.
هذا الكلام في غريبه لإبراهيم الحربي كتاب في الغريب مطبول قطعة منه ويا ليته أتمه ويا ليت النسخة القصية ناقصة في كتابنا وهذا الفعل ليس موجود فيها. نعم.
وليس هو في المطار لكن لهما صحيح فإن الثاني لمن طبعا من المسؤول صرح تقول به، والمعنى أن يستكشف أن يستنجد يوبك ويقع الصلاة لديك وبينك.
العبد بحاجة إلى الله عز وجل في كل حين، فإذا متى سأل العبد الرب الله عز وجل يتفضل عليه، حتى ربما ربنا عز وجل يستجيب الكافر. وحاجة العبد الرب عز وجل في دخوله الجنة هي من أجل الحاجة، أريد الشيء يقطع العبد مع الرب عز وجل في ذاك الوقت في ذاك الحين، تسأل وتمنى أيها العبد. ولذا الإنسان لا يبخل لا يبخل، وكان بعض الصالحين يقول إني لا أحمل هم استجابة الدعاء ولكني أحمل هم الدعاء. إن وفقك الله وشرح صدرك للدعاء فهذه هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. ولذا قد يحرم الإنسان تذللا بين يدي الله في الدعاء بذنوب يفعلها، وقد يفتح عليه في السؤال بإخلاص وصدق وبورحة طاعات، فالله عز وجل يلهمه أن يسأله أشياء ما وقعت له في ذلك. وربما يقف الإنسان فلا يجد قلبه في أحسن الساعات وفي الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة في الدعاء، لا يجد قلبه في مثلا في ليلة الأظم ليلة القدر في أواخر الليل يسأل لا يجد قلب الله. هذا النايم هذا الذنب ذنب بالنسبة للرجل. رحم الله قتادة كان يقول ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب، ألا يخرج من ذنب حتى يقع، هذه اللعنة. ألا يجد الإنسان قلبا لها لفعل الطاعة، ولا يجد لها لذة، ولا يجد المناجاة طعما، فهذا هو المحروم، هذا هو المطلوب في هذه الحياة. نكمل عوج العجلة. قلنا هذا التأويل أشعري وليس بصحيح، ونحن نثبت الضحك لله على ما يليق بجلاله، وليس معنى الضحك إرادة الرحمة والرضا، ومعنى الغضب إرادة الانتقام. وفصلنا نقولات طويلة في موضع سبق أن هذا من المواطن التي وقع فيها التأويل، والتي لا تقبل من مثل النووي رحمه الله تعالى. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.